لا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. يعني معناه لا تكون المقبرة أو لا يؤتى إلى شيء بشيء عند المقبرة مما حرم الله كالمزامير والأغاني وما أشبه، لأن هذا نوع من الامتهان. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده. نعم.
وكل ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام على أهل الديار، وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
وسمى القبور ديارا، وهي حقيقة هي ديار الأموات، ولهذا يكره المشي فيها بالنعال إلا لحاجة، ويحرم التغوط بينها والبول بينها، وكذلك المنكرات لا تفعل عند القبور لأنها ديار الأموات. وفي قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إشكال، وهو كيف يعلق المشيئة بما تحقق الوقوع؟ والجواب أن يقال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي إننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله. وقيل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإسلام، لكن هذا بعيد. فالصواب أن المعنى أننا سنلحق بكم لكن إذا شاء الله عز وجل، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم.
وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
عندي للاحقون نسخة؟
لا
ضعوها مسخة.
نعم يا شيخ. نعم. في دال وطاء للاحقون.
وروى ابن ماجة عن عائشة
في هذا الحديث إشكال، وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار، فإن ظاهر هذا الإذن لها لزيارة المقبرة، ولكن هناك أحاديث فيها لعن زائرات القبور، وهي أحاديث جيدة حسان، ولا ينبغي أن نسلك الترجيح فنقول هذا رواية مسلم وذاك في غير الصحيحين، بل نسلك الجمع فنقول من خرجت من بيتها لزيارة المقبرة فهذا حرام، حرام عليها وهي داخلة في اللعن، ومن مرت بالمقبرة من غير قصد الخروج إليها فهذه تقول ما يقوله الرجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها.
وروى ابن ماجة عن عائشة أنها قالت فقدته فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا طرف ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقد ثبت
واختلاف عن هذه الألفاظ تدل على أن أمر واسع في الدعاء. إذا دعا الإنسان بدعاء مناسب سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فكله جائز، كله سنة. نعم.
وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وروى أبو داود عن عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال:
والمراد بهذا أنه صلى عليهم كصلاته على الميت، الظاهر والله أعلم أن المراد دعا عليهم، دعا عليهم يعني دعا لهم كدعاء الميت، وليست الصلاة المعروفة التي تكون على الميت قبل دفن، لأن الشهداء لا يصلى عليهم لكن يدعى لهم. نعم.
وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأول مع روايتهم له، فكذلك فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. فهذا ونحوه مما كان.
الصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، تلقين الميت بعد الموت يعني بعد الدفن، الحديث ضعيف جدا. عن أبي أمامة أن الإنسان يقف على القبر ويقول: يا فلان ابن فلان باسم أمي، أخرج ما أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويذكر بقية الحديث، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. والصواب أنه يقف على القبر ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت. نعم.
فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، وتخصيص الميت بالدعاء له فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، هو المشروع للمسلمين في ذلك، وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال: فقال: هل ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة، كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتج، ثم ينصرف وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفيه أيضا عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته
فلم يؤذن لي. على ألف ولا على واو؟ نعم.
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لأحمد والنسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
هجرا بالضم. الهجر القول المنكر، نعم. هاش عندك؟ اي عندك هون ذكره؟ يقول
ذكرها عندي.
نعم
ذكرها عندي.
نعم شغول.
يقول: والهجر بالضم الكلام القبيح. قال الشافعي: وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياح.
نعم اي المنكر.
وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز
نعم إذا نقف على وقد اختلف أصحابنا. نعم. صلاة هم يقولون كيف تسمع إذا عرضت عليك؟ فهم ظنوا أن لو أكله ولا يكون هناك جسم يمكن أن أسمع به، الأذن ستكون مفقودة وكذلك بقية الجسم. نعم
غير النبي
ما يسمع إلا إذا كان يعرفه في الدنيا وكان قريبا من قبله. هذا إن صح الحديث الذي صحابنا بن عبد البر. نعم نعم لا إيش؟ إيش؟ هذه القبور اللي ما فيها جدران. أين؟ إيه ما يقال زار القبر لأن بينه وبين حجاب. نعم الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو بأصحابه بل يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. وأما أن يبقى مثلا جميعا ثم يدعو بهم واحد ويؤمن عليه فهذا لم تأتي به السنة. نعم هذا مما أتوقف فيه، لأننا إن نظرنا إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليد، لكن بعض العلماء يقول الأصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي يعني يبتهل به العبد ويشدد، والباقي لا، إلا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن أردهما صفرا يدل على أن الأصل الرفع، إلا ما قام الدليل على عدم الرفع فيه. لكن رفع عند القبر يخشى من أن يتخذ وسيلة إلى التجمع حول القبر وأن يرفع الناس كلهم أيديهم ثم يدعو بهم واحد منهم، هذا هو المحذور، ولا في الأصل أنه مشروع. نعم.
ما حكم الذي إذا زار المقابر دخل فيها لأجل أن يدعو لنفسه من باب أنه يعني يرق قلبه عندها أو
ذلك؟ لا ينبغي هذا، يتذكر الموت بالدعاء له وتصور أحوالهم قبل أنهم كانوا على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما يشرب ويتمتعون بالدنيا.
شيخ حسن الله إليك، قول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يتجاور القبور بما يؤذيها.
نعم.
ضابط مجاور، هل لا بد أن يكون المجاور ملافقا مثلا لسور المقبرة أو حتى لو كان مقابل ويفصل بينها وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم أنهم يعدون الجيران ولو كانوا مقابلين؟
والله في احتمال أن يقال المجاورة هي المراصقة، أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول المنكر، والحقيقة أن تكون محلا للمنكرات وشبهها، مع أن المقام مقام تذكر للآخرة. نعم.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم، فهذه الزيارة وهي وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين، أحدهما لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية ولا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
هذا الحديث يجب أن نعرف المراد به لا تشد الرحال قصدا للمكان إلا لهذه الثلاثة مساجد، أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الإخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة خطيب يرون أنها مؤثرة أو ما أشبه ذلك، فيقال هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان وإنما سافروا لغرض آخر، فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإن هذا فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث مساجد. وبعضهم قال لا تشد الرحال لشيء من المساجد فخصصها إلا لهذه المساجد الثلاثة، وقال إن الاستثناء يدل على ذلك، لكن الأقرب أنه عام، وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم.
وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز. والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والتي فيها الوالدان والعلماء والمشائخ والإخوان، أو بعض المقاصد من الأمور الدينية أو بعض المقاصد من الأمور الدينية المباحة
الدنيوية
أو بعض
نعم أين هي؟ نعم.
إيه؟ اللي عند الأخ أشار إليها وقال أنها مطبوعة غير مؤثرة.
كيف؟
اللي عند الأخ أشار إليها عندي بأنها مطبوعة.
أي وش يقول؟
ليست في النسخ.
أي؟ اقرأ عليه. لأن هي مشكلة عليه. لا أدري هل إلى بيوت عبادة؟
لا هو قال في المطبوعة بيوت الموتى من عبادة. هكذا.
جيدة، لأن إلى بيوت عباده ما هي من الواقع، لأن الإنسان يجوز أن يسافر إلى بيت أخيه إذا دعاه أو إذا ذهب لينظر كيف كان بناؤه يهنئه به، ليس فيه شيء. في إما إلى بيوت عبادة وإلا إلى بيوت الموت عندك.
فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد.
المهم فهمنا الآن أن السفر إلى المقابر فيه قولان، القول الأول الإباحة والثاني التحريم، والتحريم أقرب إلى الصواب بلا شك. والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليه، لكن ما دام وعدنا ننتظر إن شاء الله حتى نسمع. نعم.
منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا.
بماذا نعرف أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله؟ وهؤلاء الذين دائما يتكلمون فيقول حبيب الله أو ما أشبه ذلك قد بخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه، لأن الخلة أعلى من المحبة. المحبة ثابتة لكثير من عباد الله، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقصدين وما أشبه ذلك. الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة له، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
إني أبرأ إلى الله.
فإني سمعت بعض الناس يقول: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. شوف الجهل، فيفرق بينهما، مع أن الرسول قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن
ميزة عظيمة لأبي بكر، لو كنت متخذا خليلا من الأمة لاتخذت أبا بكر، ما قال اتخذت عليا ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره، لاتخذت أبا بكر. وهذه منقبة والله ما لها أحد من الأمة إلا أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه يوجد الآن من ينتسب إلى الإسلام ويلعن أبا بكر قاتلهم الله، نسأل الله العافية. نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم وأخرج جميعا.
يعني قبل أن يموت بخمس وعند موته وهو في النزع عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذا التحذير العظيم، يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذرا أمته من ذلك، مما يدل على عظم هذا وقبحه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان منه. والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الخلق، في الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وغير ذلك من الصفات العظيمة. ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا بشيء يصبر عليه، فلا بد أن يكون أن ينال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء ما يحتاج إلى الصبر. نعم.
وأخرجا جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود.
قد يقول المشبه إنه اتخذ مسجدا الآن، لأنه في جوف المسجد النبوي، فيقال هذا من باب اتباع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيقال إن المسجد النبوي لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي لم يوضع في المسجد، وإنما كان في بيته. ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا: خشي أن يتخذ مسجدا. لكن لما حصلت التوسعة ولم يكن لهم بد من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخلت في المسجد، وهي بيت مستقل عن المسجد، ليست منه، وبهذا تبطل حجته أن المسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يوضع في المسجد. نعم.
قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
عندي من شراء نسخة، إن كان ما أشار إليه جعله نسخة، وهذا هو الذي حفظناه في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، أشار إليها. نعم.
قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر والثوري عن أبي إسحاق والحارث عن علي: وأحسب معمرا رفعه قال: من شرار الناس من يتخذ قبور مساجد.
لا نريد اللفظ اللي رواه أحمد عن عبد الله المسعود.
هنا قال مسند أحمد في المجلد الأول صفحة 435.
لكن ماذا كان من شرار؟
رواه أبو حاتم في
صحيح.
عندك دون واو.
هذا يقول رواه أحمد بسند جيد عن المسعود.
فهم؟ أي أعيد القراءة يعني.
طيب.
وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو
ورواه لأن رواية الحديث سبقت.
ورواه أبو حاتم في صحيحه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الباب أحاديث وآثار.
روي هذا الحديث زوارات وزائرات، فحمل بعضهم زائرات على زوارات وبعضهم ضعف زائرات وقوى زوارات، والصواب أن كلا حديثين سنده لا بأس به، جيد وحسن كما قاله المحققون. وزائرات فيها زيادة علم ولا تنافي زوارات. كيف يكون فيها زيادة علم؟ لأن زائرات تصدق بالزيادة الواحدة وزوارات بالكثرة، وإذا كان اللعن واردا على واحدة فيكون معه زيادة علم، على أن زوارات يمكن أن تكون جمعت على هذا المبالغة لكثرة الزائرات لا لكثرة الفعل من واحدة، وبين المعنيين فرق. فالصواب أن الحديث أن زائرات القبور ولو مرة واحدة داخلة في اللحن، ولكن هذا في من قصدت الزيارة بأن تخرج من بيتها لذلك، وأما إذا مرت بالمقبرة ووقفت ودعت بالدعاء المعروف فلا بأس. نعم نقف على وفي الباب أحاديث.
بعض المسلمين من مسلمي أوروبا أو أمريكا الذين يريدون أن يأتون الحج والعمرة يمرون بالقدس وهي يعني في مسجد الأقصى وهو بأيدي اليهود الآن، هل يشرع لهم ذلك؟
هل إيش؟
هل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى؟
والله هو مما تشد إليه الزحام، لكن هل يتمكنون من هذا؟
مسلمي أوروبا نعم، الذين يحملون جوازات فرنسية
غير عربية، لكن غير عربي يعني، لكن لو جاء عربي ما يدخل يعني، هذه المشكلة.
يعني هل يشرع لهم الشيخ؟ يعني هم يزورون أثناء رحلة العمرة أو الحج؟
إيه لا بأس. طيب إيه نعم
شيخ
بارك
الله فيكم. هل يشرع لهم
الشيخ؟ هذه ما يرضاها الرسول ولا غير الرسول، ما تجوز هذه من البناء على المساجد. نعم يا سليم.
والله
عندي شيخ، بالنسبة لقبر الرسول
صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، لو إن خارج المسجد
صار أشد من
ذلك، لأن السبع المساجد والمزارات
في المدينة في أيام المواسم
ما
تقوى الحياة
والعاب
رفض
في
المدينة. سبحان الله.
نعم صحيح.
ما
قبل
الرسول
صلى الله عليه وسلم
الناس
في ناس
يدافعون
عنه،
وخفت وخفت لو الحمد لله الحديث. نعم لولا ذلك لأبرز قبل. الحمد لله من نعمة الله. آدم معناه لولا خشيت أن يبنى عليه كما بنى على قبور الأنبياء ويتخذ مسجدا لا أبرز قبره، يعني صار في البقيع. نعم أي نعم يدخل في هذا، لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه لو قصد المسجد النبوي والزيارة فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل شد الرحل للمسجد أول. نعم يا أحياء. نعم. ذكر أن الأقوال الخبيثة تؤدي الأموال. ها؟ تؤدي الأموال. نعم نعم.
دخل الخبيث.
ها؟
دخل الخبيث مدى الكافر.
نعم.
دخل الخبيث في قبور المسلمين هل يؤديه؟
إيش؟
رجل خبيث.
كافر.
كافر ومنافق. دخله في قبور المسلمين هل يؤديه المسلمين؟
أما المنافق بارك الله فيك. فإنه يعطى حكم المسلمين تماما في كل شيء إلا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. وأما الكفار المعروفون فإنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. نعم. ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر أن يدفن في قبور المسلمين. لكن ذكر العلماء مسألة غريبة، لو ماتت امرأة نصرانية حامل بمسلم يعني زوجها مسلم وماتت في حملها فماذا نصنع؟ إن دفناها مع المسلمين مشكل، وإن دفعناها مع الكفار فهو مشكل أيضا. قال العلماء تدفن وحدها في مكان وحده. ثم ماذا نعمل؟ هل نجعل وجهها إلى القبلة أو ماذا؟ إن جعلنا وجهها إلى القبلة مشكل، وإن جعلنا ظهرها إلى القبلة مشكل. إيش تعمل؟ قالوا يجعل ظهرها إلى القبلة لأن حرمة المسلم فوق حرمة الكافر. والمرأة الحامل سبحان الله الصدق العليم، المرأة الحامل وجه الجنين إلى ظهر الأم وظهر الجنين إلى بطن الأم. الله أكبر. الظهر يكون الوجه إليه حماية له، حماية للوجه، والظهر إلى بطن الأم لأن البطن عرضة لأن يصار خدشة أو غير ذلك أو تحمل على 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 شيء. فهذا ما يدلك على حكمة الله سبحانه وتعالى.
وفي باب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقرارها، كهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المذكور فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن نفسه هل حدها ثلاثة أصبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفرد وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين، ثم يتغلب النهي إن كانت الوقعة مرصوبة.
والصواب أنه لا يجوز ما دامت هذه الأرض وعدت مقبرة وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد فإن الصلاة فيها لا تصح. جميع ما أدخل وصورها لا تصح في الصلاة لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكما في الباقي.
ثم يتغلب النهي إن كانت الوقعة منصوبة مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مقهرة أو لم يجعل، فإن هذا مستمر على أنواع من المحرمات أحدها أن المقبرة المسبرة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالانتفاع، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين.
ومن هذا أيضا أنه لا يجوز أن يحفر الإنسان القبر لنفسه في مقبرة مسبرة، لأن هذا من جنس التحجر، تحجر المكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة. وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبر حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟
لا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي
لا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. يعني معناه لا تكون المقبرة أو لا يؤتى إلى شيء بشيء عند المقبرة مما حرم الله، كالمزامير والأغاني وما أشبهه، لأن هذا نوع من الامتهان. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده. نعم.
وكل ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام على أهل الديار، وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
وسمى القبور ديارا، وهي حقيقة هي ديار الأموات، ولهذا يكره المشي فيها بالنعال إلا لحاجة، ويحرم التغوط بينها والبول بينها، وكذلك المنكرات لا تفعل عند القبور لأنها ديار الأموات. وفي قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إشكال، وهو كيف يعلق المشيئة بما تحقق وقوعه؟ والجواب أن يقال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي إننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله. وقيل وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يعني على الإسلام، لكن هذا بعيد، فالصواب أن المعنى أننا سنلحق بكم لكن إذا شاء الله عز وجل، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم.
وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
عندي للاحقون نسخة؟
لا
ضعوها.
اي نعم يا شيخ، اي نعم، في دال وطاء للاحقون.
وروى ابن ماجة عن عائشة
في هذا الحديث إشكال، وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار. فإن ظاهر هذا الإذن لها لزيارة المقبرة، ولكن هناك أحاديث فيها لعن زائرات القبور، وهي أحاديث جيدة إنسان، ولا ينبغي أن نسلك الترجيح فنقول هذا رواية مسلم وذاك في غير صحيحين، بل نسلك الجمع فنقول: من خرجت من بيتها لزيارة المقبرة فهذا حرام، حرام عليها وهي داخلة في اللعن، ومن مرت بالمقبرة من غير قصد الخروج إليها فهذه تقول ما يقوله الرجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها.
وروى ابن ماجة عن عائشة أنها قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقد ثبت
واختلاف هذه الألفاظ تدل على أن أمر واسع في الدعاء، إذا دعا الإنسان بدعاء مناسب سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فكله جائز، كله سنة.
وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وروى أبو داود عن عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال:
والمراد بهذا أنه صلى عليهم كصلاته على الميت، الظاهر والله أعلم أن المراد دعا عليهم، دعا عليهم يعني دعا لهم كدعاء الميت، وليست الصلاة المعروفة التي تكون على الميت قبل دفنه، لأن الشهداء لا يصلى عليهم لكن يدعى لهم. نعم.
وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأول، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، فكذلك فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم.
فهذا ونحوه مما كان.
الصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. تلقين الميت بعد الموت يعني بعد الدفن الحديث ضعيف جدا. عن أبي أمامة أن الإنسان يقف على القبر ويقول يا فلان ابن فلان باسم أمه أخرج ما أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذكر بقية الحديث، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. والصواب أنه يقف على القبر ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت. نعم.
فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، وتخصيص الميت بالدعاء له فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، هو المشروع للمسلمين في ذلك، وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتج ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفيه أيضا عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته
فلم يؤذن لي. على ألف وعلى واو. نعم.
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لأحمد والنسائي فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه الهجر القول المنكر، نعم. هاش عندك؟ عندك هون ذكره؟ يقول
ذكرها عندي.
نعم
ذكرها عندي.
نعم شغول.
يقول والهجر بالضم الكلام القبيح، قال الشافعي وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياح.
نعم أي المنكر.
وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز
نعم إذا نقف على وقد اختلف أصحابنا نعم
سؤال الصحابة رضي الله عنهم كيف تعرض عليك
الصلاة لو وقد كانت واضحة
نعم
مع الزيارة والسلام
هذه
حتى
لغيره
صلى الله عليه وسلم الصلاة هم يقولون كيف تسمع إذا عرضت عليه فهم ظنوا أن لو أبتأ كله ولا يكون هناك جسم يمكن أن أسمع به الأذن ستكون مفقودة وكذلك بقية الجسم نعم
غير النبي
ما يسمع إلا إذا كان يعرفه في الدنيا وكان قريبا من قبله هذا إن صح الحديث الذي صح ابن عبد البر نعم نعم
لا
إيش؟ إيش؟ هذه القبور اللي ما فيها جدران. أين؟ إيه ما يقال زار القبر لأن بينه وبين حجاب. نعم. الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو بأصحابه بل يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت وأما أن يبقى مثلا جميعا ثم يدعو بهم واحد ويؤمن عليه فهذا لم تأتي به السنة نعم هذا مما أتوقف فيه لأننا إن نظرنا إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليد لكن بعض العلماء يقول الأصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي يعني يبتهل به العبد ويشدد والباقي لا إلا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يدل على أن الأصل الرفع إلا ما قام الدليل على عدم الرفع فيه لكن الرفع عند القبر يخشى من أن يتخذ وسيلة إلى التجمع حول القبر وأن يرفع الناس كلهم أيديهم ثم يدعو بهم واحد منهم هذا هو المحذور ولا فالأصل أنه مشروع نعم
الحكم الذي إذا زار المقابر دخل فيها لأجل أن يدعو لنفسه من باب أنه يعني يرد قلبه عندها أو مثل ذلك
لا 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 ينبغي هذا يتذكر الموت بالدعاء لهم وتصور احوالهم قبل انهم كانوا على ظهر الارض ياكلون كما ناكل ويشربون كما يشرب ويتمتعون بالدنيا
شيخ حسن الله اليك قول شيخ الاسلام رحمه الله ولا تجاور القبور بما يؤذيها
نعم
ضابط مجاور هل لا بد أن يكون المجاور ملافقا لسور المقبرة أو حتى لو كان مقابل ويفصل بينها وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم أنهم يعدون الجيران ولو كانوا مقابلين.
والله في احتمال أن يقال المجاورة هي المراسلة أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول المنكر. والحقيقة أن تكون محلا للمنكرات وشبهها مع أن المقام مقام تذكر للآخرة. نعم.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم فهذه الزيارة وهي وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين أحدهما لا يجوز والمسافرة لزيارتها معصية ولا يجوز قصر الصلاة فيها وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
هذا الحديث يجب أن نعرف المراد به لا تشد الرحال قصدا للمكان إلا لهذه الثلاث مساجد. أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الإخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة خطيب يرون أنها مؤثرة أو ما أشبه ذلك فيقال هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان وإنما سافروا لغرض آخر. فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث مساجد. وبعضهم قال لا تشد الرحال لشيء من المساجد فخصصها إلا لهذه المساجد الثلاثة وقال إن الاستثناء يدل على ذلك لكن الأقرب أنه عام وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم.
وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز. والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والتي فيها الوالدان والعلماء والمشائخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدينية أو بعض المقاصد من الأمور الدينية المباحة
أين هي؟ نعم
اللي عند الأخ أشار إليها وقال إنها مطبوعة غير مؤثرة
كيف؟
اللي عند الأخ أشار إليها عندي بأنها مطبوعة
أي وش هو؟
ليست في النسخ
اقرأ عليه لأن هي مشكلة عالية لا أدري هل إذا بوت عبادة
لا هو قال في المطبوعة بيوت الموتى من عبادة هكذا
يعني جيدة لأن إلى بيوت عبادة ما هي واضحة لأن الإنسان يجوز أن يسافر إلى بيت أخيه إذا دعاه أو إذا ذهب لينظر كيف كان بناؤه يهنئه به ليس فيه شيء هي إما إلى بيوت عبادة وإلا إلى بيوت الموت عندك
فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد
المهم فهمنا الآن أن السفر إلى المقابر فيه قولان القول الأول الإباحة والثاني التحريم والتحريم أقرب إلى الصواب بلا شك والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليه لكن ما دام وعدنا ننتظر إن شاء الله حتى نسمعه نعم
منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن متابعة للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه ولا ريب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا
بماذا نعرف أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله وهؤلاء الذين دائما يتكلمون فيقولون حبيب الله أو ما أشبه ذلك قد بخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه لأن الخلة أعلى من المحبة المحبة ثابتة لكثير من عباد الله إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقصدين وما أشبه ذلك الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة له قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نعم
إني أبرأ إلى الله
فإني سمعت بعض الناس يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله شوف كيف الجهل، فيفرق بينهما، مع أن الرسول قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن
ميزة عظيمة لأبا بكر، لو كنت متخذا خليلا من الأمة لاتخذت أبا بكر، ما قال اتخذت عليا ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره، لاتخذت أبا بكر. وهذه منقبة والله ما لها أحد من الأمة إلا أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه يوجد الآن من ينتسب إلى الإسلام ويلعن أبا بكر قاتلهم الله، نسأل الله العافية. نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج جميعا
يعني قبل أن يموت بخمس وعند موته وهو في النزعة عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذا التحذير العظيم، يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، محذرا أمته من ذلك، مما يدل على عظم هذا وقبحه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان منه. والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الخلق في الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وغير ذلك من الصفات العظيمة. ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا بشيء يصبر عليه، فلا بد أن يكون أن ينال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء ما يحتاج إلى الصبر. نعم.
وأخرجا جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود.
قد يقول المشبه إنه اتخذ مسجدا الآن، لأنه في جوف المسجد النبوي، فيقال هذا من باب اتباع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيقال إن المسجد النبوي لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي لم يوضع في المسجد وإنما كان في بيته. ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا، خشي أن يتخذ مسجدا. لكن لما حصلت التوسعة ولم يكن لهم بد من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخلت في المسجد وهي بيت مستقل، بيت مستقل عن المسجد ليست منه، وبهذا تبطل حجته أن المسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يوضع في المسجد. نعم.
قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
عندي من شراء نسخة، إن كان ما أشار إليه جعله نسخة. وهذا هو الذي حفظناه في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، أشار إليها. نعم.
قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر والثوري عن أبي إسحاق والحارث عن علي وأحسب معمرا رفعه قال: من شرار الناس من يتخذ قبور مساجد.
لا لا، نريد اللفظ اللي رواه أحمد عن عبد الله المسعود.
هنا قال مسند أحمد في المجلد الأول صفحة 435.
لكن ما ذكر من شرار؟
رواه أبو حاتم في رواه أبو حاتم في
صحيح.
عندك دون واو.
هذا يقول رواه أحمد بسند جيد عن مسعود.
فهم؟ إيه، أعيد القراءة يعني.
طيب.
وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم.
وروى، لأن رواية الحديث سبقت.
ورواه أبو حاتم في صحيحه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الباب أحاديث وآثار.
روي هذا الحديث زوارات وزائرات، فحمل بعضهم زائرات على زوارات، وبعضهم ضعف زائرات وقوى زوارات. والصواب أن كلا حديثين سنده لا بأس به، جيد وحسن كما قاله المحققون. وزائرات فيها زيادة علم ولا تنافي زوارات. كيف يكون فيها زيادة علم؟ لأن زائرات تصدق بالزيادة الواحدة، وزورات في الكثرة. وإذا كان اللعن واردا على واحدة فيكون معه زيادة علم، على أن زورات يمكن أن تكون جمعت على هذا المبالغة لكثرة الزائرات لا لكثرة الفعل من واحدة. وبين المعنيين فرق. فالصواب أن الحديث أن زائرات القبور ولو مرة واحدة داخلة في اللعن، ولكن هذا في من قصدت الزيارة بأن تخرج من بيتها لذلك. وأما إذا مرت بالمقبرة ووقفت ودعت بالدعاء المعروف فلا بأس. نعم نقف على وفي الباب يا حدي.
بعض المسلمين
من مسلمي اوروبا او
امريكا الذين يريدون ان يأتون الحج او العمره يمرون بالقدس وهي يعني في المسجد الاقصى وفي ايدي اليهود الان، هل يشرع لهم ذلك؟
هل ايش؟
هل يشرع لهم
زياره
المسجد الاقصى؟
والله هو مما تشد اليه الجهاد، لكن هل يتمكنون من هذا؟
مسلمي اوروبا نعم، الذين يحملون جوازات فرنسيه
غير عربيه، لكن غير عربي يعني، لكن لو جاء عربي ما يدخل، يعني هذه المشكلة.
هل يشرع لهم الشيخ؟ يعني هم يسمونه أثناء رحلة الأمر أو الحج.
إيه لا بأس. طيب إيه نعم
شيخ بارك الله
فيكم، هذه ما يرضاها الرسول ولا غير الرسول، لا تجوز هذه من البناء على المساجد. نعم يا سليم.
والله
عندي شيخ بالنسبه لعمر
الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم
صل وسلم عليه. والله
اخر الحين لو انهم برا، لو انهم في خارج
المسجد صار اشد من ذلك، لان السبع المساجد والمزارات
في
المدينه
في ايام المواسم ما تقوى العاده الرسول في المدينه.
سبحان الله.
نعم صحيح.
ما ثبتت.
ما ثبتت، لكن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس
يدافعون عنه، وخف لون بره ما صار. الحمد لله الحديث نعم، لولا ذلك لأفلس قبل. الحمد لله من نعمة الله. آدم معناه لولا خشيت أن يبنى عليه كما بني على قبور الأنبياء ويتخذ مسجدا لا أبرز قبره، يعني صار في البقيع. نعم أي نعم يدخل في هذا، لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه لو قصد المسجد النبوي والزيارة فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل شد الرحل للمسجد أول. نعم يا أحياء. نعم ها تؤذي الأموات. نعم 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 ها نعم ايش
رجل خبيث
كافر
ومنافق
أما المنافق بارك الله فيك فإنه يعطى حكم المسلمين تماما في كل شيء إلا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. وأما الكفار المعروفون فإنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. نعم نعم، ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر أن يدفن في قبور المسلمين. لكن ذكر العلماء مسألة غريبة، لو ماتت امرأة نصرانية حامل بمسلم يعني زوجها مسلم وماتت في حملها فماذا نصنع؟ إن دفناها مع المسلمين مشكل، وإن دفعناها مع الكفار فهو مشكل أيضا. قال العلماء تدفن وحدها في مكان وحده، ثم ماذا نعمل؟ هل نجعل وجهها إلى القبلة أو ماذا؟ إن جعلنا وجهها إلى القبلة مشكل، وإن جعلنا ظهرها إلى القبلة مشكل. ايش تعمل؟ قالوا يجعل ظهرها الى القبلة، لان حرمة المسلم فوق حرمة الكافر. والمرأة الحامل سبحان الله الصدق العليم، المرأة الحامل وجه الجنين الى ظهر الام، وظهر الجنين إلى باطن الأم. الله أكبر. الظهر يكون الوجه إليه حماية له، حماية للوجه، والظهر إلى باطن الأم لأن الباطن عرضة أن يصاب خدشة أو غير ذلك، أو تحمل على 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 عليه شيء. فهذا مما يدلك على حكمة الله سبحانه وتعالى.
وفي باب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقرارها، كهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المذكور فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن نفسه، هل حدها ثلاثة أصبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفرد وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين. ثم يتغلب النهي إن كانت الوقعة مرصوبة.
والصواب أنه لا يجوز ما دامت هذه الأرض أعدت مقبرة وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد، فإن الصلاة فيها لا تصح، جميع ما أدخل وصورها لا تصح في الصلاة، لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكما في الباقي.
ثم يتغلب النهي إن كانت الوقعة منصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة، أو فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مقهرة أو لم يجعل، فإن هذا مستمع على أنواع من المحرمات، أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالانتفاع، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين.
ومن هذا أيضا أنه لا يجوز أن يحفر الإنسان القبر لنفسه في مقبرة مسبلة، لأن هذا من جنس التحجر، تحجر المكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس لما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة. وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبر حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟
لا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي